إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا، فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزه ووقع نفلا. ويسن للإمام بعث خارس لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها، ويكفي واحد، وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا وأجرته على رب الثمرة، ويجب عليه بعث السعاه قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر، ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية، وهي ما فتحت عنوة وما لم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق. وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل، وفي العسل العشر ونصابه 160 رطلا عراقيا، وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس، ولا يمنع من وجوبه الدين. باب زكاة الأثمان، وهي الذهب والفضة، وفيها ربع العشر إذا بلغت نصابا، فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا، وبالدنانير 25، وسبعا دينار وتسع دينار، ونصاب الفضة 200 درهم، والدرهم 12 حبة خروب، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، ويخرج من أيهما شاء، ولا زكاة في حري مباح معد لاستعمال أو إعارة، وتجب في الحلي المحرم، وكذا في المباح المعد للكراء أو النفقة إذا بلغ نصابا وزنا ويخرج عن قيمته إن زادت.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. هذا الفصل في الخلطة، ولا تؤثر الخلطة إلا في المواشي، فلو اختلط اثنان في مزرعة في زرع فإن الخلطة لا تؤثر. مثاله إذا زرعوا على بئر واحدة وكان هذا له نصف الزرع والثاني له نصف الزرع، وبلغ مجموع الزرع 500 صاع فلا زكاة على واحد منهما، لأن نصيبه هذا نصيب 250 وهي أقل من النصاب، لأن النصاب 300 صاع النبوي، وهذا نصيبه 250 فلا زكاة على أحدهما. فإن كان لأحدهما الثلثان فعليه الزكاة ولا زكاة على الثاني، ولا تؤثر الخلطة. أيضا في التمور، إذا كان النخل مشتركا بين اثنين ومجموع ثمره 500 صاع فلا زكاة عليهما، لأن هذا له 250 وهذا له 250 فلا زكاة على هذا ولا على هذا. أما بهيمة الأنعام فإن الخلطة تؤثر، وذلك لما ورد في حديث أنس الطويل وهو فيه قوله ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وصورة ذلك إذا كان اثنان عندهما غنم، أحدهما له 30 والآخر له 30 أو 3، لكل واحد منهم 30، مجموعها 90 عليها شاة، لو فرقوها هذا ذهب بغنمه هذا ذهب بغنمه ما وجب عليهم شيء، لأن هذا ثلاثون هذا ثلاثون وهي أقل من النصاب، فلا يجوز أن يفرقها وهي مجتمعة. وكذلك أيضا إذا كان هناك إخوان مثلا كل منهما له غنم، هذا له 25 وهذا له 25، ولكن كل منهما غنمه منفردة، فلا يجوز للعامل أن يقول أنتما أخوان ومجموع غنمكما 50 وفيها شاة، لا يجوز له ذلك لأنهما متفرقان، فلا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع. وإذا كان مثلا هذا له 70 وهذا له 70، على هذا شاة على هذا شاة، فلو قال العامل نجمعكما لا يجوز له الجمع، وذلك لأنهما كل منهما غنمه متحدة. ولا يجوز لهما أيضا الاجتماع، إذا كان هذا مثلا له 70 وهذا له 20 فيقولون نجتمع حتى لا يكون علينا إلا شاة أو نحو ذلك، يقول إذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة يعني من المسلمين الأحرار في نصاب ماشية جميع الحول واشتركا في المبيت والمسرح والمهلب والفحل والمرأة زكيا كالواحد، ولا تشترط نية الخلطة ولا اتحاد المشرب والرائي ولا اتحاد الفحل إذا اختلف النوع كالبقر والجاموس والضأن والمعز. هكذا لا بد من اشتراكهم جميع الحول، فلو تفرقوا في نصف الحول فلا تكون هناك خلطة، ولا بد أن الشركة تكون في المبيت، إذا جاءت الغنم تبيت في حوش أو في زريبة أو في حظيرة واحدة. أما إذا كانت تفترق، إذا أقبلت فهذا عنده زريبة وهذا عنده زريبة، فإنها لا تكون خلطة. وكذلك المسرح التي تسرح فيه للرعي، وكذلك المحلب الموضع الذي تحلب فيه، ولو كان كل منهم يأخذ حليب غنمه بمعنى أن المكان واحد تبيت فيه، يأتي هؤلاء ويحلبون غنمهم ويأتي الآخر ويحلب غنمه، المكان واحد الذي تحلب فيه. كذلك الفحل، الفحل واحد يطرق غنمها هذا وهذا لا يتميز. أما إذا كان هذا له فحل يختص بغنمه وهذا له فحل فلا تكون هناك خلطة. وكذلك المرعى الذي ترعى فيه، يعني إذا ذهب الراعي فإنه يخلطها في مرعى واحد ترعى فيه جميعا. فيزكيان كل واحد. ولا تشترط نية الخلطة، لو قال كل منهما أنا غنمي متحدة وأنا أعرف غنمي، ولكن اشتركوا في المبيت والمسرح والمحلب إلى آخره، ولو لم ينبوا فإنهم يكونون كل واحد منهم المال الواحد. لكن إذا كانت الماشية من نوعين فلا تكون هناك خلطة. إذا كانت المواشي بقر وجواميس نوعان فلا يكون هناك خلطة. وكذلك إذا كانت الإبل بخاتي وعراب، العراب هي التي لها سنامان، البخاتي التي لها سنامان، الإبل قسمان بخاتي وعراب، هذا إبله بختيات وهذا إبله عربيات، فلا يكون هناك خلطة. واختلف في الضأن والمعز، هل يكونان جنسا واحدا؟ الصحيح أنهما جنس واحد، فإذا كان عنده 20 من الضأن و20 من المعز فإن عليه شاة، وكذلك إذا كان 2 أحدهما له 20 من الضأن والثاني له 20 من المعز فإنها تكون كخلطة وتؤثر. فالحاصل أنه إذا كان هناك نوعان فلا تؤثر الخلطة ولا يؤثر اتحاد المشرب. إذا كان مثلا مشربها واحد ولكن بقر وجواميس ما يؤثر، ولو كان رائها واحدا يعني عراب وبخاتي، وكذلك لو اتحد الفحل الذي من الذي هو الجمل قد يطرق البختية ويطرق العراب، ومع ذلك لا تؤثر الخلطة إذا اختلف النوع. والحاصل أنهما إذا كانا مختلطين فإن الخلطة تؤثر. وعندئذ يدفعان شاة، يدفعان شاة ويتراجعان في قيمتها. إذا كان هذا له 80 وهذا له 30، الجميع 120، 110، في هذه الحال صاحب 30 يدفع نحو الثلث أو أقل يعني أو أكثر، وصاحب 80 يدفع أكثر من الثلثين، يتراجعان في الزائد. يقول وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا ب40 شاة لكل واحد 20، لو تفرق هذا ما يكون عليهما صدقة، ولكن 20 و20 40 فيكون عليهما شاة. وقد تفيد تخفيفا إذا كان 3 كل واحد منهم له 40. لو كانوا متفرقين لكان عليهم 3 شياة، ولكن إذا اختلطوا 40 و40 و40 120 ما عليهم إلا شاة. يقول: ولا أثر لتفرقة المال ولا خلطته. فذكرنا أن الأموال لا تؤثر عليها الخلطة إذا كان هناك 2 يتجران عندهما تجارة، أحدهما نصيبه 150 درهما والآخر 180 درهما فلا زكاة عليهما، لأن كل واحد منهما ما ملك النصاب ولو كان مجتمعين، كل واحد ملكه أقل من النصاب، النصاب 200، هذا له 150، هذا له 180، الجميع 330، فلا تكون نصابا، فلا تؤثر لتفرقة المال ولا خلطته، لا أثر لذلك، وإنما الخلطة تكون في السائمة. فإذا كانت الإنسان سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم نفسه، هكذا ذكروا. صورة ذلك إذا كان الإنسان ماشية مثلا في نجران قدرها 30، وماشية في تبوك بينهما هذه المسافة قدرها 30، هل يزكي؟ لا زكاة عليه، لأن هذه مستقلة عن هذه وهذه بعيدة عن هذه. هذا أحد الأقوال. والقول الثاني وعليه العمل أنه يزكي، لأن الجميع ملكه وماله، كما لو كان له متجران فإنه يضم أحدهما إلى الآخر. إذا كان له دكان في مكة ودكان في الرياض، رأس المال هنا 180، وهناك كذلك 180، فإننا نضم بعضها على بعض ونقول له: زك، عليك زكاة. وكذلك أيضا البساتين والمزارع والنخيل، إذا كان له نخل في الرياض ثمرته 200 صاع، وكذلك نخل آخر في الخرج ثمرته 200، هذا دون النصاب وهذا دون النصاب، يعني النصاب 300 صاع كما يأتي، فإننا نقول عليه زكاة، وذلك لأن هذا نخله وهذا نخله. وكذلك لو كان أكثر، لو كان له مثلا مزرعة في الرياض ومزرعة في الخرج ومزرعة في الحوطة ومزرعة في الأفلاج مثلا، في هذه الحال نضم بعضها على بعض، ولو كان بعضها إنتاجه أقل من النصاب، لأن المالك واحد. هكذا قال المشائخ الأولون كأنهم يقولون إن لكل مزرعة حكمها، إذا كان بينهما مسافة قصر، وذلك لأن العامل يأتي إلى هذه المزرعة ويجدها أقل من النصاب، ويأتي إلى الثانية فيجدها، ويأتي الآخرون إلى الثانية فيجدونها أقل من النصاب، فنقول العمال إنما يخلصون ما يشاهدون، ولكن أنت أيها المالك أعلم بنفسك، ولا يجوز له الاحتيال أن يقول هذه باسمي، والتي في الخارج مثلا باسم ابني فلان، والتي في الحوطة باسم ابني الثاني. نقول إذا كانت كلها ملكك وأنت الذي تحرثها فإننا نجمعها، وإذا بلغت النصاب فإنه يزكي الجميع. كأن الماتن يرى أنه لا شيء عليها إذا كانت متباعدة، يقول إذا كان له شياه بمحل متباعدة في كل محل 40، فعليه شياه بعدد المحال. هذا اختياره، يقول إذا كان له 40 شاة في القصيم و40 شاة في الأحساء و40 شاة في الوادي فإن عليه ثلاث شياه. لو كانت مجتمعة من محل واحد لكان عليه شاة واحدة، ولعل السبب أن العامل إذا أتى في الأحساء طالبه وقال غنمكم عليها شاة أعطونا شاة، وإذا أتاه في القصيم عامل آخر طالبه بشاة، وإذا أتاه في الوادي عامل ثالث أخذ عليه شاة، فيكون لكل محل حكمه. ولكن إذا لم يأته عمال وإنما هو الذي يخرج زكاة نفسه يخرج زكاة ماله، فالأقرب أنها تكون مالا واحدا وأن عليه شاة واحدة. يقول هذا الذي مثلنا لو كان له 30 في القصيم و30 في الأحساء و30 في الوادي، على هذا لا يلزمه شيء، ولو كان مجموعها 90، وذلك لأن كل واحد له حكم نفسه. إذا جاءه العامل يقول غنمكم أقل من النصاب، ولكن نقول إذا أخرجت من نفسك فأخرج، لأن المال مالك، فهذا في المواشي. أما في الفروث الخارج من الأرض، فلعل الأقرب أنه يضم بعضها إلى بعض. ذكر بعد ذلك الزكاة الخارج من الأرض، يعني زكاة ما يستخرج من الأرض. معلوم أن الإنسان قد يجعل حرفته في الزروع والغراس ويحصل على أموال، وهذا عمل كثير من الناس، يجعلون حرفتهم وعملهم وتكسبهم بحرث الأرض. جعل الله هذه الأرض لينة بحيث أنها تنبت ما يبذر فيها لأجل أن ينتفعوا، يأكلون من الثمار ومن الحبوب ويبيعون وينتفعون. فجعلها الله لينة قابلة للنبات، كذلك جعل في جوف الأرض فراغات تمتلئ بالماء، إذا جاء الماء ماء السيول امتصت الأرض هذا الماء وبقي في جوفها، فالناس يحفرون إلى أن يصلوا هذا الماء ثم يستخرجونه بالدلاء والغروب قديما ثم بالمضخات ونحوها حديثا، ثم يسقون ما على وجه الأرض من الحروث من الزروع ومن الغراس وما أشبه ذلك. فهذا الذي يكتسبونه من هذه الحبوب إذا كان فيه منفعة في الحال والمآل فإنه يزكى، فتجب في كل مكيل مدخر، كأنهم يقولون لا تجب إلا فيما يكال، أما الذي لا يكال فلا زكاة فيه. فالحبوب القمح الذي هو البر والشعير والذرة هذه تكال، تباع بالكيل، والحمص المعروف هذا الحب الذي يؤكل، والعدس المعروف، والباقلة الذي حبه الفول، والكرسنة نوع أيضا من الحبوب، والسمسم معروف، والدخن معروف، والكراوية نوع أيضا من الحبوب، والكزبرة معروفة أيضا نوع من الحبوب، وبذر القطن، يعني القطن قد يؤخذ بذره يعني حباته فيجمع ويكون كثيرا، وبذر الكتان وبذر البطيخ ونحوه، يعني بذر يعني حباته، هذا الذي يسمى مثلا بالفسفس قد يجمع ويكون أكياسا كثيرة فيكون فيه الزكاة، وكذلك الحبوب الأخرى، حب الدبة، حب القرع، وحب الجح، وكذلك حبوب بقية البطيخ إذا جمعت بلغت نصابا فإنها كلها زكوية. إذا كانت تكال، لأنها أيضا تكال. ثم تجب أيضا في الثمار التي تدخر ولا يقال لها حبوب. التمر ما يقال له حب بل يقال ثمر، الثمار التمر فيه زكاة، والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق، هذه من الثمار. وإذا بلغت نصابا فإن فيها الزكاة، وذلك لأنها تدخر ولأنها عادة توزن أو تكال. كانوا يكيلون التمر والزبيب واللوز وما أشبهها، يكيلونها بالصاع، فتكون إذا بلغت نصابا زكوية. أما الذي لا يكال ولا يدخر فلا زكاة فيه، العنب الذي لا يسبب لا زكاة فيه. هناك يعني باب العنب يؤكل عنبا ولو ترك لما صلح، لما صلح أن يكون زبيبا. وكذلك الزيتون العادة أيضا أنه لا يكال وأنه لا يدخر قديما، إن كانوا الآن قد يجعلون بمعلبات. وكذلك العنب قد يصبر يجعل في ثلاجات، ولكن ما كان الأصل أنه لا يدخر، لو ادخر لفسد قبل وجود الثلاجات نحوها، فإنه لا زكاة فيه. وكذلك الجوز لا زكاة فيه لأنه لا يدخر. وكذلك التين، وإن كان قد يوجد من يكنزه ولكن الأصل أنه يؤكل ثمرا. والمشمش والتوت والنبق والزعرور والرمان، هذه لا تدخر فلا زكاة فيها. العادة أنها لا تكال ولا تدخر فلا زكاة فيها. وكذلك الخضار التي لا تكال كالتفاح والبرتقال والأترج والموز والجح وأنواع البطيخ، هذه ولو أنها تأتي بأثمان لكنها لا تدخر عادة أو لا تكال فلا زكاة فيها. هذا أخذا من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فكل الذي لا يكال يعني لا يكون أوسقا، والوسق 60 صاعا، وخمسة أوسق 300 صاع، يعني بالصاع النبوي. فإذا لم يكن مما يكال يكون أوساقا فلا زكاة فيه. وكذلك أيضا الخضار، الغالب أيضا أنها لا تدخر وإن كانت قد تبقى مدة، القرع والباذنجان والكوسة والخيار وما يسمى بالطروح وما أشبه ذلك، هذه أيضا لا زكاة فيها لأنها لا تدخر ولأنها لا تكال، ولكن إذا باعها وبلغ ثمنها نصابا وحال عليه الحول فإنه يزكي الثمن كسائر الأثمان. يقول: وإنما تجب فيما تجب فيه بشرطين، الخارج من الأرض لا بد من هذين الشرطين، الأول أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحبوب وجفاف الثمار 5 أوسق وهي 300 صاع، لأن الوسق 60 صاعا يعني بالصاع النبوي. في حديث أبي سعيد الذي في الصحيح: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. لا بد أن يصف الحب، أما ما دام الحب في سنبله فلا يدرك، وكذلك لا بد أن يصف من القشر الذي يسمى السفير والتبن وما أشبهه، لا يكال إلا بعدما يصفى. كذلك أيضا جفاف التمر، التمر والزبيب لا يكال إلا بعدما ييبس، أما ما دام رطبا فإنه قد يكون كثيرا فلأجل ذلك يجفف، فإذا جف ثم وزن وبلغ نصابا ففيه الزكاة. الصاع النبوي يقولون إنه أكل من الصاع الموجود بالخمس وخمس الخمس، وذلك لأنهم كانوا يمسحونه مسحا ولا يجعلون عليه علاوة، فلأجل ذلك يكون أقل. الآن يقدرون النصاب بأنه 270 بالصاع المعروف، فإذا بلغ البر نحو 270 صاعا بالصاع الموجود الذي يجعل له علاوة فإنه نصاب. يقول: النصاب 300 صاع. يقول: هناك مكيال يسمونه الأردب، مكيال كبير، فإذا بلغ بالأردب 6 وربع فإنه نصاب، وكذلك أيضا بالرطل، الرطل مكيال ميزان معروف، ميزان معروف، وأكثر ما يمثلون بالرطل العراقي، فالنصاب 1600 رطل عراقي. وأما الرطل القدسي فإن النصاب 257 وسبع رطل. الآن وجد هذا الذي سمي بالكيلو، كانوا في هذه البلاد عندهم الوزنة يعبرونها بوزن 50 ريال فرنسي الريال الفرنسي موجود، فالوزنة ثقل 50 ريال فرنسي، ولكن في الحجاز عندهم ميزان يقال له الأقة الأقق، عند أهل الأحساء والمنطقة الشرقية ميزان يقال له الربعة، ثم يحصل اختلاف في هؤلاء وهؤلاء في حدود سنة 86 أو نحوها وحد هذا الأمر الذي هو المكيال، وحد بهذا الكيلو وأصبح الكيلو وزنه بالريال الفرنسي نحو 34 ريال، هكذا كان وزنه عندهم أو قريبا من ذلك. الكيلو الآن هو المعتبر، وقد احتاطوا وجعلوا الصاع 3 كيلو من باب الاحتياط في زكاة الفطر وما أشبهها، ولكن في الحقيقة أنه أقل عندما عبر، وإذا هو أنه 2000 جرام وأربعين جرام، وإذا قلنا إنه 3 أصع فإنه يكون 300 جرام. وبكل حال إذا بلغ هذا المقدار فإنه يكون نصابا. الشرط الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت الوجوب. وقت الوجوب في الحد هو في الحبوب إذا اشتدت، وفي الثمار إذا بدا صلاحها. لا بد أن يكون مالكا لها وقت الوجوب، وأما الذي يأخذها بعد ذلك فلا زكاة عليه. مثلا كانوا إذا حصدوا الزرع يسمحون للأفراد أن يجمع السنبل الساقط، فربما أن الإنسان الواحد يجمع من هذا السنبل نحو 100 صاع، ومن المزرعة الثانية 100، ومن المزرعة الثالثة 100، فيجمع أكثر من النصاب، فهل عليه زكاة؟ هذا يسمونه اللقاط الذي يلقط السنبل، لا زكاة عليه، وذلك لأنه وقت الوجوب ليس مالكا لذلك، وقت اشتداد الحب لم يملك شيئا. وكذلك الحصادون، قد يقول الحصاد أنا أحصد عندك يا فلان وأعطني 100 صاع أجرة حصادي، وأحصد عند الثاني والثالث فيجمع أجرته كذا وكذا نصابا أو أكثر، لا زكاة عليه. وما ذاك إلا أنه ما ملكه وقت الوجوب، وإنما ملكه بعد أن حصد أو استحصد، إنما الزكاة على الذي زرعه وملكه وقت اشتداد الحب. فلو باع الزرع قبل الاشتداد فإن الزكاة على المشتري إذا ظهر السنبل، ولكنه لا يزال معه ثم باعه، الزكاة على المشتري. أما إذا باعه بعدما حصد أو بعدما اشتد فالزكاة على البائع، لأن وقت الوجوب هو الذي يملكه. وكذلك لو باع التمر بعدما تمر في رؤوس النخل فالزكاة على البائع. وهكذا عليه الزكاة حتى ولو باعه قبل أن يتمر، لو باعه رطبا فإن الزكاة عليه لأن وقت بدو الصلاح كان مالكا له. وبعد ذلك ذكر مقدار الزكاة. يجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر، تخفيف على من يسقي بكلفة ومؤونة ليس عليه إلا نصف العشر. الكلفة قديما إخراج الماء بالنواضح وهي السواني، كانوا يعلقون أو يجعلون الغرب الكبير له رشاء أعلى وسير في أسفله يسمونه السريح، ثم يجعلون على ظهر البعير أو البقرة رباطا شبه الرحل، ثم يربطون ذلك الحبل في هذا الرحل الذي على ظهر البعير يسمونه، ويمكنها تسمية عربية، القتب، لكنهم يقلبون القاف كاف ويرققونها التتب، ويمكن أنه معروف. هذا القتب يربطون فيه هذا الحبل، الثانية هذه تجره إذا امتلأ الغرب إلى أن يخرج، فإذا خرج على ظهر البئر يصب في هذا المصب الذي يعملونه من جريد يسمونه اللزاء، وإذا انصب فإنه يجري مع السواقي إلى الجوابي ثم يصرفونه. فأولا النواضح يشترونها، وثانيا علفها يشترونه أو يعلفونها من زرعهم، وثالثا العدة التي هذه الأخشاب بعضها قد يكون ارتفاعه 5 أمتار يغرسونها على حافات البئر، ثم بعد ذلك يجعلون عليها خشبا معترضة يعني من نوعين، ثم يجعلون يسمونها المحال البكرات الكبيرة وتسمى أيضا الجارة، يجعلونها في معلقة بهذه الخشب المعترضة، ثم بعد ذلك يعملون هذه الحبال الحبل الذي من الليف يلفون عليه خرق، وكذلك السريح، ثم هذا الجلد الكبير يأخذون أكبر جلد من بهيمة الأنعام من الغنم أو نحوها ويخرزونه، فيتعبون على ذلك تعبا كثيرا. ثم بعد ذلك يصبون الماء ويوجهونه إلى الزروع وإلى الحروث، فلا بد من واحد يمشي مع طرف الماء، فلذلك يكون في هذا كلفة فخففت الزكاة وجعلت نصف العشر من التمر أو من الحبوب أو من غيرها مما تقدم مما يكال ويدخر. جاءت هذه الماكينات، هذه الماكينات أيضا تحتاج إلى كلفة. قديما كانوا يحفرون البئر إلى أن يصلوا إلى الماء، ثم يجعلون في طرف البئر أيضا مكانا واسعا يركبون فيه هذه المضخة، ثم يجعلون أيضا طرفا ثانيا يركبون فيه هذه الآلة التي تحرك المضخة تسمى الطرمبة، ثم بعد ذلك تحتاج إلى وقود الديزل مثلا أو الشحم أو نحو ذلك. كذلك أيضا تحتاج إلى إصلاحات، فهي أيضا كلفة، فيكون الساقي بها بكلفة فيه العشر نصف العشر. أما الذي يسقى بالأنهار فإنه لا كلفة فيه، الأنهار التي تجري وتوجد في العراق وفي مصر وفي السودان وفي الشام، وكانت أيضا موجودة في خيبر وفي وادي القرى الذي يسمى العلا، ولكن لما جاءت هذه المضخات نزحت الماء الذي كان ينبع وصارت وقفت تلك الأنهار. ففي هذه الحال إذا كان الماء يجري ينبع من الأرض أو ينزل من جبال مرتفعة فإنه لا كلفة، يأتي الماء ويصرفونه يقتسمونه، كل واحد يفجر ساقية ويسقي منها نخله ويسقي منها زرعه، فلا مشقة عليهم في ذلك. ففي هذه الحال يكون عليهم العشر. فإن كان يسقي نصفه نصف الوقت يعني شهرين ونصف بلا مؤونة والنصف الثاني بمؤونة فعليه بالحساب، عليه ثلاثة يعني عليه نصف العشر وربع العشر يعني ثلاثة أرباع العشر. يجب إخراج زكاة الحب مصفى، مصفى من الصفير ومن السنبل ومن التبن ونحوه، والتمر يابسا بعد ما يجف ولا يخرج رطبا. وكذلك أيضا العنب بعدما يجف يقولون إذا خالف وأخرج رطبا لم يجزئه وصار نخلا صدقة تطوع. كثير من الناس من أهل النخل إذا جاء وقت الثمر نزل حوله بوادي في بيوت الشعر فيقول لك يا فلان هذه النخلة ويا فلان لك هذه النخلة وهكذا، هل يعدها من الزكاة؟ أولا الزكاة لا بد فيها من النية، ثانيا لا بد أن تكون الزكاة تمرا يابسا جافا. فهؤلاء الذين أعطوا هذه النخل إن أخذوه رطبا أقتطفوه رطبا فإنه يكون نفلا تطوعا ولا يعده من الزكاة. وأما إذا تركوه حتى صار تمرا ونوى أنه زكاة فإنه يجزي. يسن للإمام والي الأمر أن يبعث العمال الذين ذكروا في القرآن والعاملين عليها، يبعث الخالصين الذين يخلصون النخل والكرم إذا بدا صلاحها. الكرم هو العنب، يبعث الخالص ليخلص الثمرة ويقدرها بعد بدو الصلاح. ويكفي خالص واحد إذا كان معروفا بالتجربة مجربا في معرفة الخلص. ويشترط أن يكون مسلما أمينا خبيرا، أي ذا خبرة بالثمار ومقدارها. يقولون أجرته على رب الثمرة. إذا كان الإنسان ما جاءه عمال، جاء وقال يا فلان أريد أن تخلص ثمري نخلي، فالأجرة على صاحب النخل. وأما إذا بعثه الإمام فإن أجرته من بيت المال أو أجرته من الزكوات نفسها، فإن العاملين نصيب كما سيأتينا إن شاء الله. يجب على والي الأمر بعث السعاة قرب الوجوب لقضي زكاة المال الظاهر. المال الظاهر يراد به المشاهد، فمثلا المواشي أموال ظاهرة، الذين العمال يقبضون زكوات المواشي. الخارج من الأرض الزروع والنخيل والحبوب أموال ظاهرة مشاهدة فيقبضون زكاتها، هؤلاء العمال يقبضون زكاتها. أما الأموال الخفية كالنقود فإنها تكون خفية، الإنسان هو الذي يتولى إخراج زكاة ماله. إذا كان له رصيد مثلا أو عنده أموال في صندوقه ألف أو ألوف، أو كذلك عنده تجارة، هذه التجارة في مستودعاته وفي أمواله التي في دكانه ونحو ذلك، الغالب أن هذه أموال خفية. قد يقول إذا جاءوا إليه أنني مدين علي دين في هذا وفي هذا، فكيف تطالبوني لأن الزكاة إنما تجب في الأموال الظاهرة؟ الأموال الخفية يكون عليه فيها أن يخرجها بنفسه. ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية، العشر في غلتها والخراج في رقبتها. لما فتحت المزارع التي في العراق وفي الشام وفي مصر، مزارع واسعة، قد يكون بعض المزارع كيلو في كيلو، تزرع على الأنهار. فتحها المسلمون فرأى عمر رضي الله عنه أنها لا تقسم بين الغانمين، وأنها تكون وقفا يدر على بيت المال، فصار الذي يزرعها يؤدي أجرتها، وتسمى تلك الأجرة الخراج. الخراج أجرة الأرض الموقوفة التي لم تقسم بين الغانمين. فإذا زرعت على الأنهار فإن فيها العشر زكاة، عشر ما يخرج منها زكاة، والعشر الثاني خراج إذا كانت تؤجر بالعشر، ينظر كم يؤجرونها به. أحياناً لا يجدون من يستأجرها فيؤجرونها بنصف العشر، يقول ازرعها وأعطنا نصف العشر أو ربع العشر. وأحيانا يكثر المزارعون فيقولون لا نؤجرها إلا بالعشر، فيدفع الذي يزرعها من المسلمين يدفع الخمس، عشر زكاة وعشر خراج. أما إذا زرعها من غير المسلمين كالذميين فإنهم لا يؤدون إلا العشر الذي هو خراج. يقول الأرض التي فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمزارع مصر والشام والعراق ونحوها، هذه تسمى أرضا خراجية. يقول وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل. ومعنى التضمين أن تجعل على نفس المزارع ونحوه أن يقال عليك ضمان في هذه الأرض، عليك ضمان العشر أو الخمس أو نحو ذلك، أو عليك مثلا 100 صاع أو 1000 أو 2000 تضمن ذلك ضمانا، لأن هذه أرض خراجية. ففي هذه الحال الصحيح أنه لا يجوز، لا يجوز هذا التضمين. كأنهم يقولون نضمنك 500 صاع ولو كان زرعك لا يأتي إلا 400 أو مثلا 1000، معنى ذلك أننا نأخذ منك النصف. أو إذا ضمناك 500 معنى أننا نأخذ زرعك كله وتغرم الزائد أيضا. إذا نقصت فهذا ينافي موضوع العمالة وحكم الأمانة. وكذلك أيضا من عادة الجاهليين أنهم يزرعون الأرض ويقول صاحبها لي زرع هذه البقعة ولك زرع هذه البقعة، وهذا أيضا لا يجوز في الأرض الخراجية ونحوها. ذكر بعد ذلك زكاة العسل. العسل الذي يستخرج من هذا النحل يعتبر كأنه مال مكتسب وليس فيه مشقة، إنما يجعلون هذه البيوت التي يجتمع فيها هذا العسل، ثم بعد ذلك يأخذون هذا العسل منه ويصفونه. ولما كان كذلك ذهب الإمام أحمد إلى أنه يزكي العسل، بقية الأئمة لا زكاة به عندهم، وذلك لأنه شيء مكتسب شبيه بما يكتسبه اللقاطون من الحصائد. ولكن قد ورد في ذلك حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ في زمانه من قرب العسل من كل 10 قرب كربة من أوسطها. هذا الحديث رواه ابن ماجه وكذلك أبو عبيد في الأموال. هكذا، وبكل حال فإن هذا اعتبره الإمام أحمد كدليل، واعتبر أيضا أن هذا كسب جديد ككسب الخارج من الأرض. نصاب الأسهم 160 رطلا عراقية، 100 رطل ملء الكربة المتوسطة، أي جلد الشاة المتوسطة، ملءها 100 رطل. فإذا كان هناك ملء كربة ونصف كربة وعشر كربة فإنه نصاب. يقول: وفي الركاز الخمس، الركاز ما وجد من دفن الجاهلية، والجاهلية ما قبل الإسلام، وكان أهل الجاهلية يكنزون أموالا في جوف الأرض ثم يدفنونها، وقد ينساها أحدهم وتبقى ويعثر عليها بعض الناس، وإذا أثر عليها اعتبرت كالغنيمة، فيكون له 4 أخماسها ولبيت المال الخمس، وليس لها نصاب، وإنما يخرج الخمس من القليل أو الكثير، لأنه مال أخذ بغير تعب. أما إذا كان عليها علامات المسلمين فإنها تعتبر لقطة، فإذا وجدت فإنه يعرفها، وإذا لم يجد صاحبها فله أن يتملكها ويكتب أوصافها، ومتى جاء صاحبها ولا بعد سنين أردها عليه. ذكر بعد ذلك زكاة الأثمان، ويراد بالأثمان النقود، لأنها قيم السلع. كانوا يقدرون السلعة بالذهب أو الفضة، يعني بالدرهم أو الدينار، فهي القيم وهي الأثمان غالبا، وإن كان قد يوجد أثمان غيرها. قد يقول إنسان: أبيعني 20 ثوبا بشات، بهذه الشات، فتكون الشات هي الثمن. أو يقول: أبيعني مثلا 100 كيس من الأرز بهذه السيارة، فتكون السيارة هي الثمن. ولكن الأصل أن الأثمان هي الدرهم والدينار. الدرهم يصنع من الفضة، والدينار من الذهب، فالدرهم قطعة من الفضة صغيرة، والدرهم كذلك الدينار قطعة من الذهب. هذه هي الأثمان، الذهب والفضة يزكى بكل حال إذا أخرج من الأرض في تربته، فماذا يسمى؟ يسمى التبر ما دام أنه لم يصف في تربته. فإذا صفي وخلص وجعل قطعا سمي سبائك، جمعه سبيكة، قطع ذهب طويلة أو قصيرة أو عريضة أو رقيقة، سبيكة ذهب، سبائك ذهب. فإذا صنع لباسا قلائد أو خواتيم أو ما يسمى بالرشارش ونحوها سمي حليا، لأنه يلبس ويتحلى به. فإذا صنع دراهم أو دنانير سمي مضروبا، فالمضروب الذهب والفضة الذي جعل الدنانير والدراهم، والحلي الذهب أو الفضة الذي جعل لباسا يتحلى به، والسبائك الذهب أو الفضة المصفى الذي لا يزال قطعا، والكل فيه زكاة. فيها ربع العشر، الدراهم والدنانير والذهب والفضة. هكذا يقول في الحديث: كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، أي ربع العشر. وفي حديث الحديث الذي في الصحيح، الحديث عن أنس الطويل يقول: وفي الرقة ربع العشر. الرقة هي الفضة، الدراهم المضروبة، نصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا، هكذا قدروه 20 مثقالا. وبالدنانير 25 دينارا وسبع دينار وتسع دينار، هكذا قدروها. وقدرت أبي الجنيه السعودي أنها 11 جنيها و3 أخماس الجنيه بالجنيه السعودي، وقدرت بالجرام إذا كانت من الذهب المسبوك، قدرها بعضهم 85 جرام، وبعضهم أقدرها 91، وهي متقاربة. الدينار القديم كان وزنه درهم وثمن درهم، نصاب الفضة 200 درهم، الدرهم 12 حبة خروب، الحب المعروف، المثقال درهم و3 أسباع درهم، 10 دراهم 7 مثاقيل. جاءت الآن هذه الأوراق، فكيف يكون النصاب؟ لقد قدر المشايخ قبل 70 سنة أو 80 لما جاءت الدراهم فقدروها بالريال الفرنسي 22 ريالا فرنسيا، الريال الذي كانوا يتعاملون به قبل 70 سنة أو 80 سنة، في حدود 52 ضرب الريال الفضي السعودي الذي ضرب في مكة وكتب عليه اسم الملك عبد العزيز، هذا قاسوه بالريال الفرنسي، وإذا هو 2.5 تساوي ريال فرنسي، 5 تساوي 2 فرنسيين، قدره على هذا 57 ريالا عربية، الريال الفضي العربي 57 ريالا عربية، ولكن جاءت هذه الأوراق، فمن المشائخ قال إن الريال الفضي ليس مقصودا لذاته وإنما لقيمته، وإن الريال الورقي ليس مقصودا لذاته وإنما لقيمته، فهذا مثل هذا. فذهب بعضهم إلى أن النصاب بالأوراق 56، وأن الذي يكون عنده هذا من الأوراق 56، ولو مثلا ورقة من فئة 50، ورقة من فئة 5، ورقة من فئة ريال يعتبر زكوية هكذا، ولكن الأكثرون قالوا إن هذا الريال الفضي عرضة للبطلان، فلأجل ذلك نقول إن الإبرة بقيمته، لأنه ليس مقصودا مثل الذهب والفضة، فإن الريال الفضي ينتفع به ولو بطل التعامل به يمكن أنه يسبك، يمكن أنه يجعل حليا أو غير ذلك مما ينتفع به، وهو أيضا يتعامل به ويقبل في الدول الأخرى، بخلاف الأوراق فإنها لا تقبل غالبا إلا في دولة محددة منتجة لها وتتفاوت قيمتها، وكثيرا ما تبطل أو يبطل التعامل بها فلا يبقى لها قيمة، ولأنها تتعرض للتلف، لما خرجت كان بعض المشايخ يقول لا تدخروها فإنها عرضة للتلف، يقول الماء يغرقها واللص يسرقها والفأر يخرقها والنار تحرقها والريح تفرقها، فعلى هذا لا تكون مساوية للدراهم الفضية ونحوها. فتوسط بعضهم قالوا نجعلها متقومة، الآن هي متقومة، إذا ذهبت إلى البنوك أو الصيارف وقلت لهم أريد ريالا فضيا ومع قيمته ورد، فلا يعطونك إلا بأكثر، قد يطلبون 10 ريالات ورقية. فعلى هذا نتوسط ونقول 56 ريالا فضيا نضربها في 10، فيكون نصاب الأوراق 560. فإذا حال الحول وعنده هذا المقدار اعتبر زكويا. هذا هو القول الوسط. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، ويخرج من أيهما شاء. إذا كان عنده ذهب وعنده فضة، نصف صاب ذهب ونصف صاب فضة، فإنه زكوي، يخرج زكاته. إن شاء أخرج من الذهب وإن شاء أخرج من الفضة. وقيل إنه يحتاج، إنه يخرج ما يحتاج إليه الفقراء. وكذلك أيضا لو كان عنده عروض، إذا كان عنده ربع صاب ذهب وربع صاب فضة ونصف صاب سلع، فإنه يجمع هذا إلى هذا ويكون عليه الزكاة. ذكر بعد ذلك زكاة الحلي، زكاة الحلي فيها خلاف، خلاف قديم وجديد، وأكثر الفقهاء قالوا إنه لا زكاة فيه إذا كان مباحا ومعدا للاستعمال أو معدا للعارية. أولا أنه مباح، يعني يباح لبسه للنساء، أما الذي يتخذه الرجال فإنه حرام. لو اتخذ الرجل مثلا حليا كساعة ذهبية مثلا ونظارات ذهبية وخاتم ذهبي، فنقول هذا حرام ففيه الزكاة، لأنه يحرم على الرجال هذا التحلي. كذلك إذا لم يكن معدا للاستعمال، إذا كان عند المرأة حلي قيمة 20,000 أو 100,000 معد للأجرة، تؤجره على فلانة وعلى فلانة، ففيه الزكاة لأنه ينمو يتنامى. أما إذا كان يعد للإعارة فلا زكاة فيه. العارية مثلا عند هذه المرأة حليا جعلته مسبلا، تعيره كل امرأة تريد أن تتجمل به في مناسبة، أو كل عروس مثلا تتجمل به ليلة زفافها عارية بدون أجرة، فلا زكاة في هذا كله. هذا هو القول المشهور عند الفقهاء، وهو الذي اختاره مشايخنا المتقدمون، الشيخ محمد بن إبراهيم ومن في عهده من المشايخ، أخوه عبد اللطيف وأخوه عبد الملك، وكذلك المشايخ الذين قبله أحمد بن عتيق وسعد بن عتيق وسليمان بن سحمان وغيرهم، وكذلك أيضا من المشايخ الشيخ عبد الله بن حميد. يقولون لا زكاة فيه، وذلك لأنه يستعمل، والأشياء التي تستعمل لا تتنامى، مثل الثياب، المرأة إذا كان عندها 20 ثوبا تستعملها ولو كل سنة مرة أو مرتين، قيمة هذه الثياب قد تكون 10,000 أو نحوها، لا زكاة فيها لأنها معدة للاستعمال. كذلك أيضا أدوات الاستعمال، الأشياء التي تستعمل لا زكاة فيها. لو أن الإنسان اشترى أواني أقدور وصحون وأباريق ودلال وكؤوس وما أشبهها وهو لا يستعملها كلها، يمكن ما يستعمل إلا مرة في السنة أو نحو ذلك، فلا يطالب بالزكاة لأنها من الأشياء التي تستعمل معدة للاستعمال. كما أن الجمالين لا يزكون الجمال التي يركبونها ويعجرونها، وكذلك أهل الزروع لا يزكون نواضحهم التي ينضحون عليها، الإبل ونحوها أو البقر، وكذلك الأشياء التي معدة للاستعمال أو للقنية ونحو ذلك. هكذا رأوا أنه لا زكاة فيها. ورد في ذلك حديث عن جابر ساقه الزركشي في شرحه على الخرق بإسناده منه إلى جابر. أول الإسناد رجال مشهورون، ولكن آخره فيه بعض الرجال الذين فيهم طعن أو ضعف. لفظه ليس في الحلي زكاة، هكذا. والأكثرون على أنه موقوف ليس مرفوعا، وما ذاك إلا أنه اشتهر عن جابر هذا القول ليس في الحلي زكاة. ثم روي عن كثير من الصحابة أنهم كانوا لا يزكونه. يقول الإمام أحمد 5 من الصحابة يقولون ليس بالحلي زكاة: أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء بنت أبي بكر. وكانت عائشة تحلي بنات أخيها، بنات أخيها محمد تحليهن حليا يبلغ النصاب ولا تزكي ذلك. هكذا دل على أنها ترى أنه لا زكاة فيه. ثم فيه قول ثاني أنه يزكى، وهو الذي اختاره الشيخ عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين وغيرهم من المشائخ، وهو قول أيضا في المذهب. وحملهم على ذلك حديثان: حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قصة امرأة دخلت ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، مسكتان يعني قطعتان، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما. الحديث الصحيح له طرق عن عمرو بن شعيب، والذين يقبلون حديث عمرو بن شعيب يقبلونه ولا بد، فيكون هذا حديثا صريحا. الذين رأوا أنه لا يزكى كأنه ما ثبت عندهم، لما رواه الترمذي قال لا يصح في هذا الباب شيء، والذين صححوه حملوها على أنها زكاة ليست الزكاة المعروفة، وذلك لأن هاتين المسكتين لا يبلغان النصاب. ابنة صغيرة يمكن عمرها سنتان، هذه المسكتان يمكن أنهما شيء يسير أقل من 12 أو 11 جنيه، قد تكون 3 جنيه أو جنيهين، فكيف مع ذلك يأمرها بأن تخرج زكاة هذا الجزء اليسير؟ قال بعضهم لعل المراد بالزكاة صدقة التطوع، وقيل لعل الزكاة العارية، فإن بعضهم يقول زكاته عارية، أو لعلها كانت قد اجتمع عندها ذهب زائد على ذلك. الحاصل أنهم حرصوا على أن يجيبوا عن هذا الحديث وإن كان في ذلك تكلف، ولكن أكثر ما أردوه أن هاتين المسكتين لا تبلغان 20 مثقالا، فيكون ذلك دليلا على عدم قبوله. الحديث الثاني عن عائشة أنها كانت عندها فتخات من فضة، الفتخات هي الخواتيم. قال سألها لماذا؟ قالت اشتريتها لأتجمل بها لك. فقال أتؤدين زكاته؟ قالت لا. قال هي حظك من النار. الحديث أيضا لا بأس بإسناده، ولكن لعل زكاته عاريته كما يقوله بعضهم أو عين غير ذلك، ولأن هذه الخواتيم من فضة قد لا تبلغ النصاب، نصاب الفضة 100 درهم، يمكن أنها 10 دراهم أو 20 درهما، فكيف مع ذلك يكون فيها زكاة كزكاة التجارة؟ فلعل الزكاة في هذا هي زكاته عاريته أو ما أشبه ذلك، أو صدقة عنه كصدقة تطوع. ولما كانت المسألة في هذه الخلافات كثرت فيها التآليف، ألف فيها جماعة، منهم الشيخ عبد الله الطيار، ولكنه في رسالته أورد حجج هؤلاء وحجج هؤلاء ولم يجزم، ومنهم إبراهيم الصبيحي له أيضا رسالة واسعة، وكأنه يميل إلى عدم الزكاة مع تصحيحه للأحاديث. ومنهم أيضا الشيخ عبد الله بن منيع. فالحاصل أن المسألة فيها خلاف، فنقول الاحتياط إذا كانت المرأة عندها نقود ومال أنها تزكي، أو أعطاها زوجها أو أبوها أنها تزكي، وأما إذا لم يكن عندها فلا نكلفها أن تبيع منه، لأنها قد تبيع من هذا العام ثم هذا العام حتى ينتهي، وهي بحاجة إلى التحلي والجمال. يقول تجب في الحلي المحرم، إذا كان هناك محرم مثل ما ذكرنا، أن إذا كان ساعة ذهبية للرجال أو نظارات مثلا أو خواتيم للرجال أو أواني من ذهب أو من فضة أو كؤوس من ذهب أو من فضة فإن هذا محرم. فإذا فعله فإنه مال، نقول له أخرج زكاته. كذلك الحلي المباح الذي يعد للكراء، تؤجره فإنها تزكيه، أو للنفقة إذا اشترت حليا وقالت أريد أن أحفظه فإذا احتجت للنفقة بعته فإن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. ثم الزكاة تخرج عن القيمة، عن قيمته إن زادت. فلو مثلا أن الحلي مثلا وزنه كذا وكذا، ولكن عملت فيه السباكة، عملت فيه زيادة، وزنه قبل أن يسبك مثلا أو قيمته قبل أن يسبك 1000، وبعدما سبك وجعل قلائد مثلا أو أقراطا أو خواتيم أصبحت قيمته 1500، في هذه الحال يزكي قيمته التي هي 1500.